بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الأمين. كان صلح الحديبية يهدف إلى كف الأذى بين الطرفين. كتبت قريش شروطها، كان من شروطها أولا أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتمر هذا العام، ويعتمر السنة القادمة. اعتبروا الصحابة هذا حقا مجحفا أو شرطا مجحفا. الشرط الثاني أنه إذا رجع أحد، إذا خرج أحد من الكفار إلى المسلمين أن يرد إلى الكفار، وإذا خرج أحد من المسلمين إلى الكفار ألا يرد إلى المسلمين، وهذان شرطان كانا أيضا ثقيلان على المسلمين. وأيضا يعني هناك بعض الشروط التي شعر الصحابة أن هذه الشروط مجحفة في حق المسلمين، وهذا في ظاهر ما يرون، لكن كان وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقبل بهذه الشروط. عندما كان يكتب علي بن أبي طالب الصحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا. فقال ابن عمر سهيل قال: لا تكتب رسول الله، فلو كنت رسول الله لما حاربناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. فأبى علي بن أبي طالب أن يكتب، أن يمحو ما كتب وهي رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أرني إياها. وقال صلى الله عليه وسلم: أمي. فأراه فمحاها صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف اسمه بس ما يعرف يعني كل إنسان حتى العامي يعرف يعني كتابة اسمه، لكن العبارات الأخرى صلى الله عليه وسلم قال: أرني إياها. فأراه إياها فمحاها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. كتبت الصحيفة، فكان موقف الصحابة منها اختلف. يعني بعض الصحابة يعني غضبوا وثاروا، ويعني شعروا بأن هذه الصحيفة وهذا الصلح ضد الإسلام والمسلمين. وبعضهم سلم، قال أبو بكر الصديق: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ينصره، الله يؤيده بالوحي. عمر بن الخطاب قال: أنرضى الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر عبارة جميلة، قال: يا عمر إلزم غرزة، يعني لأنه فإنه رسول الله والله يؤيده. قال عمر بن الخطاب: فما زلت يعني أتصدق عن هذا الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم بصدقات وأعمال يعني وقرب، حتى يعني يغفر الله له هذا الموقف، يعني لكنه كان غيرة على دين الله عز وجل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي الأمر ويطلب من الصحابة أن يحلوا إحرامهم ويذبحوا هديهم ويرجعوا إلى المدينة. فقالوا: ألم تعدنا أننا نعتمر يا رسول الله؟ قال: أقلت لكم العام، يعني هذه السنة، إنما رؤيا رأيتها، ولعل الله عز وجل أن فأنزل الله عز وجل يعني قول الله تعالى: محلقين مقصرين لا تخافون، وسمى الله عز وجل هذا الصلح فتحا،
الله أكبر،
إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفعلا كانت الشروط نعم قاسية في ظاهر الأمر، لكن ما حدث بعد ذلك كان كله في صالح المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم فلم يأتمر أحد، أمرهم أن يحلقوا فلم يحلقوا، أمرهم أن يذبحوا فلم يذبحوا. ولأول مرة يحدث مثل هذا عدم الاستجابة أو التأخر بالاستجابة،
لعل وعسى.
فرجع إلى بيته مهموما، فلقي زوجته أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحدا، انظر إلى مشورة المرأة الحكيمة، أخرج فلا تكلم أحدا، واحلق رأسك واذبح هديك، وسترى أنهم سيفعلون ما تفعل.
الله أكبر.
وفعلا يعني لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ونحر هديه بدأوا يحلقون رؤوسهم بالسيوف، يعني وهم يبكون حزنا على عدم حصول العمرة. وانتهت هذه القضية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المدينة. فلما رجع إلى المدينة إذا برجل يقال له أبو بصير، يعني قد فر أيضا من سجون قريش وقتل يعني بعضهم وأخذ الأموال وجاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خلفه مجموعة من قريش يريدون إرجاعه إلى المدينة إلى مكة، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نريد أبا بصير. قال هذا شرطنا، اشترطناه في الصلح. ف يعني أبو بصير غضب قال كيف تتركوني لأعداء الله؟ فلما خرج أبو بصير قال صلى الله عليه وسلم إنه مسعر حرب لو كان معه رجال. فأبو بصير هو راجع قتل الرجلين وأخذ سلبهما وفر إلى جبل يحتمي فيه، فصار كل من خرج من قريش من المسلمين فارا بدينه لجأ إلى أبي بصير، فكانوا أذى على قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحمل يعني تبعات هؤلاء حتى أسقطوا هذا الشرط قريشا. قالوا خلاص أي واحد يخرج من عندنا خذها يا محمد، لا يأتي يؤذي، يذهب مع أبي بصير ويؤذي قوافلنا ويؤذي يعني أموالنا ويؤذي رجالنا. وطبعا ولا أحد من المسلمين يرتد ويذهب إلى 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 قريش مرة أخرى، ولو حدث هذا يعني خيالا، ولو حدث هذا فهذا شر قد خرج. ها لا المسلمون لا ليس عندهم عصبية، ها ليس عندهم عصبية للأشخاص، إنما يعني عصبيتهم للدين وللفكرة وللعقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية. يعني هذه بعض الأحداث التي حدثت يعني بعد صلح الحديبية.
أيضا من الأمور التي تذكر وتشكر حقيقة، لما حبس عثمان عرض عليه أن يعتمر فرفض، ولما الصحابة قالوا أن عثمان طاف بالبيت كانوا يقول يعني هنيئا له طاف، فالنبي يعرف أصحابه صلى الله عليه وسلم ويعرف أن عثمان لا يمكن أن يطوف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف.
الله أكبر.
وهذا يعني العلاقة القوية بين القائد وبين الجنود، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، يعرفهم ويعرفونه، يحبهم ويحبونه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. هذا اللي ذكرت قبل قليل يا شيخ محمد، سبحان الله العظيم، مجرد جلوس قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول على طاولة واحدة معناه اعتراف قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بحد ذاته انتصار. يعني كانت لا ترى محمد شيئا، لا تراه شيئا، تراه يعني خارج عن حدود طاعتهم، خارج عن عاداتهم وسلومهم، فكونهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم على طاولة واحدة ويكتبون صلحا، هذا اعتراف بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من البشائر والفتوحات النبي عليه الصلاة والسلام بعد كتابة الصلح عليه الصلاة والسلام بدأ يراسل الملوك والرؤساء والقيادات، خلاص الآن القبيلة اللي أشغلتني حيدناها لسنوات 10 سنوات. فالنبي تفرغ للدعوة الخارجية صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله العظيم، قد يكون في نظر الإنسان في بعض تقادير الله جل وعلا يراه شرا، وفي الحقيقة هو خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه هي يعني الدرس العظيم الذي ممكن أن نقوله، أن تقادير الله جل وعلا تختلف عن تقديراتنا، ومحاب الله جل وعلا تختلف عن محابنا، فلا بد أن نذعن لقضاء ربنا وقدره.
الرسول عليه الصلاة والسلام بدأت تنضم إليه بعض القبائل، وبعض القبائل تنضم لقريش، فصار يعني أجواء المدينة وما حول المدينة ساكنة ومسالمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ يتفرغ لليهود الذين تجمعوا في خيبر، يهود بني النضير، بنو قينقاع، من فر من بني قريظة، تجمعوا في خيبر وبدأوا يدسون السموم ويدعمون قريش في حلفها ضد النبي وحرب على النبي صلى الله عليه وسلم. فجهز جيشا للقاء خيبر، وجعل حامل الراية أبا بكر وحاصروها 10 أيام لكن لم يحدث شيء لشدة حصون يعني خيبر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أعطينا الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الصحابة يدوكون ليلهم كله، كلهم يتمنى أن يكون ذلك الرجل. يعني ليس الشأن أنك أنت تحب الله ورسوله، فكأن أن يأتيك الخبر اليقين من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه ورسوله يحبه. فكان عمر الخطاب يقول: ما تمنيت الأمارة إلا تلك الليلة، أن أكون ذلك الرجل الذي يعطي هذه الشهادات العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر قال: أين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله لقد أرمد، يعني أصابه الرمد في عينيه وهو جالس في حلسه أو في خيمته. فقال: ائتوني به. فلما أتي إليه بصق على عينيه فصارت أحسن من ذي قبل.
الله أكبر.
فقال: يا علي خذ الراية واذهب إلى خيبر. فأخذ الراية وذهب إلى خيبر. ثم تذكر علي بن أبي طالب أنه لم يسمع من صلى الله عليه وسلم توجيهات تتعلق بالعمل في خيبر. فقال فعلي بن أبي طالب لم يلتفت ولم يرجع، إنما رفع رأسه وقال: يا رسول الله إلى ماذا أدعوه؟ يعني رفع رأسه، لا يريدون مخالفة صلى الله عليه وسلم حتى في الشكل والصورة.
الله أكبر.
يعني يريدون الاستجابة الشاملة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ادعوهم إلى الله فإن أجابوا، يعني الإسلام، فإن أجابوا فالحمد لله، فإن لم يجيبوا فليدفعوا الجزية، فإن لم يجيبوا فالقتال. وفعلا ذهب علي بن أبي طالب ولم يدع حصن إلا دخل، حتى جاء إلى حصن يقال له حصن مرحب. ومرحب هذا قائد عنيف من قادات اليهود، كان رجلا شرسا قويا قوي البنية. وجاء محمود بن مسلمة إلى باب الحصن فرفع عليه رحاة فسقط على رأسه فمات.
الله المستعان.
رضي الله عنه، وكان أول شهيد في تلك المعركة. فحزن المسلمون لذلك وبدأ يقول: مرحب أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. وبدأ يستعرض عضلاته وقوته. فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. وفعلا قضى عليه علي بن طالب في ضربة واحدة، وبدأ قتالا محتدما على سور ذلك الحصن، حتى إن عليا يعني لما ضربه مرحب على درعه سقط درع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصار مكشوفا، فلم يجد إلا بابا يعني من أبواب حصون اليهود ساقطا، فحمله والدرع به باب. حتى قيل أن 4 من الصحابة أرادوا أن يحملوا بعد علي بن أبي طالب فلم يستطيعوا، 4 من الصحابة. وهذا لعل من كرامات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن شدته وبأسه وقوته، فلم يزل هذا الباب معه حتى فتحت جميع حصون خيبر. وفعلا دخلوا حصون خيبر حتى نزل اليهود على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل بينهم مشارطة أن يكون المال والخراج، خراج خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم، له الذهب والفضة أو لهم الذهب والفضة، وللنبي صلى الله عليه وسلم باقي الأموال، وله نصف خراج خيبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم أنهم إذا أحدثوا حدثا أن يخرجوا من خيبر. لذا وصى عليه الصلاة والسلام قبل موته أن يخرج المشركون واليهود والنصارى من جزيرة العرب. فلم يتسنى لأبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، لكن عمر بن الخطاب بعد 2 أو 3 من حكمه رضي الله عنه أخرج بقية المشركين واليهود، بعض المشركين في عمان وبعض المشركين في بعض أماكن الجزيرة العربية أخرجهم، وأيضا أخرج المجوس وأخرج اليهود والنصارى من خيبر، وأصبحت الجزيرة العربية صافية للإسلام والمسلمين. بعد انتهاء معركة خيبر امرأة من اليهود عملت يعني شاة مشوية وزادت السم فيها وزادت في الذراع الشاة اللي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم زادت السم، فلما نهس النبي صلى الله عليه وسلم منها نهسة تكلمت الذراع وقالت إني مسمومة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحد الصحابة أكل لحما وهو ابن البراء بن معرور بشير بن البراء بن معرور فمات في أول الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتلها لأجل ذاته صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات بشير قتلها به يعني رضي الله عنه، وبذلك انتهت مشكلة اليهود في أذاها للدولة الإسلامية الحديثة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم
على محمد صلى الله عليه وسلم.
سيرة عطر الفواح لنبي الرحمة والماحي، جونة عطار تحذي تهدي للحق الوضاح. سيرة عطر فواح لنبي الرحمة والماحي، جونة